ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زال حديثنا موصولا في دلائل النبوة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. يروي الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. قال ابن حجر: دل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال الخلق منذ ابتدأت إلى أن تفنى إلى أن تبعث، فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد. وفي تيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم، ويفهم ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. وهذا الذي رواه حذيفة مجملا رواه مفصلا عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه، فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. قال القاضي عياض: من ذلك ما أطلع الله عليه من الغيوب وما يكون، والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره، وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب. ومن هذه الأخبار الغيبية الباهرة والدلائل الظاهرة البينة إخباره صلى الله عليه وسلم بانتشار الإسلام وعموم الأمن في ربوع المسلمين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. قال هذا صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان المسلمون يأمنون فيه إذا خرجوا إلى أبواب المدينة. وقد وقع هذا الأمن في زمن الصحابة رضي الله عنهم حينما عم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها المسلمون. ويروي الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. قال ابن حجر: في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى إلى كثرة المال، وقد كان ذلك في زمن الصحابة، ومن ثم قيل فيه يكثر فيكم. الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة، بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم. ومن ثم قيل يهم رب المال، وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. الحالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد، حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته، ويزداد الهم بأن يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول لا حاجة لي فيه، وهذا في زمن عيسى عليه السلام. ويروي البخاري خبرا عجبا في قصة إسلام عدي بن حاتم الطائي، يقول عدي: بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي وقال: فلعلك إنما يمنعك عن الإسلام أنك ترى من حولي خصاصة، وأنك ترى الناس علينا إلبا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الخطاب إلى عدي، قال نبوة مفاجئة أذهلت عديا، قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فأجابه: لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي وهو يتشكك في وقوع هذا الخبر: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين لصوص طيء الذين سعروا البلاد؟ وقبل أن يفيق عدي من ذهوله وحديثه مع نفسه، أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم نبوءة أعظم وأبعد، فقال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. ولم يصدق عدي ما سمعه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مستوثقا: كسرى بن هرمز؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق من ربه على ضعف حاله في ذلك اليوم، قال: كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله. ثلاث نبوءات عجيبة لا يمكن لغير مؤمن أن يصدق بوقوعها في ذلك الزمان وفي مثل تلك الظروف، لكنها دلائل النبوة وأخبار الوحي الذي لا يكذب. يقول عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة. وصدق صلى الله عليه وسلم، فقد تحققت الثالثة زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وهكذا أخي المستمع الكريم، أطلع الله نبيه على بعض غيبه فأنبأ به صلى الله عليه وسلم ليكون تحقق ما أخبر به دليلا ساطعا على نبوته وبرهانا قاطعا على صدقه ورسالته، فمن أين له أن يعلم هذه الغيوب لولا إخبار الله له؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كسائر البشر لا يعلم الغيب. ولنا عودة بإذن الله للحديث عن المزيد من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.